السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام العاشرة مساء. في هذه الحلقة من برنامج بصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمود فودة بعنوان مولدات توزيع الكهرباء، مصائب الغزيين عند المستثمرين فوائده. وللحديث حول هذا الموضوع معنا في استوديو إذاعة صوت الأقصى المهندس أنور عطلة مدير عام دائرة المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة. أهلا بك باشمهندس. وسينضم إلينا عبر الهاتف معد التحقيق الصحفي محمود فودة، وكذلك الخبير الاقتصادي السيد ماهر الطباع ومدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع كهرباء محافظة غزة السيد محمد ثابت. بالتأكيد نبدأ النقاش مع ضيوفنا الأكارم بعد أن نستمع لتلخيص لهذا التحقيق الصحفي، ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا.
تجارة توزيع الكهرباء عبر مولدات خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية في محافظات قطاع غزة مع دخول أزمة الكهرباء مرحلة غير مسبوقة بانقطاعها لنحو 20 ساعة متواصلة، الأمر الذي يساهم بتخفيف حدة الأزمة، غير أن الاستثمار في هذا المجال فتح الباب واسعا أمام استغلال حاجة الغزيين للتيار الكهربائي، لا سيما أن أسعار خدمة المولدات مرتفعة مقارنة مع تكلفتها. ويقوم عمل مولدات التوزيع على شراء أحد المواطنين أو المستثمرين لمولد كهربائي كبير لإيصال الكهرباء لمنازل المواطنين مقابل مبالغ مالية عالية تصل في بعض الأحيان إلى 8 أضعاف ثمن الكهرباء التي توزعها شركة توزيع الكهرباء. وارتفعت أسعار كيلو الكهرباء الذي يباع عبر هذه المولدات ما بين 4 إلى 5 شواكل بعد أن كانت بشيكلين ونصف الشيكل. ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 500 ميجاوات من الكهرباء، يتوفر منها 210 ميجاوات فقط، حيث يتم توريد 120 منها من جانب الاحتلال و30 ميجاوات من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة. ويفرض أصحاب المولدات على المشتركين استهلاكا شهريا لا يقل عن 50 شيكلا، أي 12 كيلو وات كهرباء، سواء جرى استهلاك الكهرباء بما يساوي هذا المبلغ أم لم يتم استهلاكها، وذلك سعيا لجني أكبر قدر من الأرباح. ويتم التحاسب بين صاحب المولد والمشترك على نظامين، أولهما يعرف بنظام الأمبير والنظام الآخر هو التحاسب بالكيلو، إلا أن النظام الأخير هو الذي بات الأكثر شيوعا في قطاع غزة نظرا للمرابح الأكبر لصالح صاحب المولد. ويبلغ سعر تكلفة الأمبير الواحد 60 شيكل شهريا، فيما يلزم أي منزل ما لا يقل عن 2 أمبير كي يستطيع تشغيل الأجهزة الكهربائية البسيطة كالمروحة والتلفزيون والإنارة، بينما يحتاج كما أكبر من ذلك في حال رغبته بتشغيل الثلاجة والغسالة. ويتحكم صاحب المولد في ساعات عمله إلا أنها لا تقل عن 8 ساعات يوميا، هذا ما يعيب نظام الأمبير في مقابل نظام الكيلو، فإن صاحب المولد يشغله أكبر قدر ممكن نظرا لأن التحاسب بقدر ما يستهلك المشترك، فتوافر الكهرباء على مدار ساعات انقطاعها من الشركة يشجع المشترك على تشغيل خط المولد وتشغيل الأجهزة الكهربائية بأنواعها نظرا إلى عدم وجود حد لكمية سحب الكهرباء أو حجمها كما في نظام الأمبير. وكما أن دخول السولار المصري عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة طيلة الأسابيع الماضية لم يؤثر على أسعار بيع الكهرباء للمواطنين رغم وجود فرق شيكل واحد لكل لتر مقارنة بالسولار الإسرائيلي، إذ أن المولدات تستهلك مئات اللترات يوميا، ما يعني وجود فرق حقيقي لصالح أصحاب المولدات. وفي نهاية المطاف يبدو واضحا أن ملف مولدات التوزيع بحاجة إلى متابعة حكومية، وهنا يدعو المحقق إلى تشكيل لجنة متابعة من قبل سلطات البيئة والطاقة والاقتصاد والمالية لمنع استغلال المواطنين الذين يرغمون على شراء الكهرباء بهذه الأسعار العالية للتخفيف من أزمة الكهرباء لديهم.
صوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك والكل حبوبك رح يرضخ ما ترضى.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نتحدث فيها حول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمود فودة بعنوان مولدات توزيع الكهرباء مصائب الغزيين عند المستثمرين فوائده. ومعنا نجدد الترحاب في استديو إذاعة صوت الأقصى بالمهندس أنور عطلة، مدير عام دائرة المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة. وعبر الهاتف معنا في هذه اللحظات محمود فودة معد التحقيق الصحفي، وسينضم لنا لاحقا في سياق هذه الحلقة سيد ماهر الطباع الخبير الاقتصادي، وسيد محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع كهرباء محافظة غزة. وجدد الترحاب مرة أخرى بضيوفنا الكرام، وأبدأ معنا أبدأ مع محمود فودة عبر الخط الهاتفي. محمود السلام عليكم وأهلا بك معنا.
المستمعين وضيوفنا الكرام.
محمود، في البداية ما الذي دفعك لتسليط الضوء على هذا الموضوع، وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إنجازك هذا التحقيق الاستقصائي؟
نعم، نحن أمام أزمة خلقت أزمة جديدة، أزمة الكهرباء التي يتعرض عليها قطاع غزة خلقت لدينا أزمة المولدات التي أثقلت كاهل الغزيين بفواتير جديدة رغم الوضع الاقتصادي الصعب. على الصعيد الشخصي وصعيد المنطقة التي أقطن بها، وجدت وشعرت بارتفاع أسعار المولدات الكهرباء المولدة عبر هذه مولدات التوزيع بشكل جنوني، كانت ما يقارب 2.5 شيكل في خلال غضون أسابيع قليلة أو أيام قليلة. تم التساعد بالتدريج نصف شيكل إلى وصلت إلى 4 شواكل، هذا في غضون أقل من أسبوعين. في هذه المحظة سألت بحث لماذا هذا الارتفاع في هذا الوقت، لماذا، أين متابعة أين وزارة الاقتصاد، أين بحث التمويل، أين جهات سلطة الطاقة، أين كل الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية المستهلك المواطن الغزي الذي يعاني من أزمة الكهرباء؟ لم أجد أي إجابة، ولا أي جهة حكومية لديها اطلاع أو متابعة حثيثة لهذا الملف. شعرت المفاجأة صراحة لما وجدت ملف كهذا، عشرات الموردات منتشرة على مستوى قطاع غزة، لا يوجد اهتمام، لا يوجد متابعة، لا يوجد لجنة. هذا في بادئ كتابة التقرير، لكن مع العمل وجدنا وتواصلنا مع اللجنة الحكومية المشكلة التي سنسردها خلال هذا التحقيق وخلال هذه الحلقة. هذا الارتفاع الجنوني وهذا الضغط على المواطن الغزي دفعنا إلى البحث في أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء المولدة عبر هذه المولدات في قطاع غزة. وجدنا وسمعنا عدد من أصحاب المولدات وبدأت الشكاوي أنهم يدفعون للصيانة ويدفعون للوقود اللازم لهذه المولدات، لكن في المحصلة أرباحهم تبقى كما هي أرباح عالية، يعني تثقل أهل غزة كما تحدثنا، ولا يمكن القبول بها ولا تتم على أي معايير. يعني هناك توافق داخلي ما بين أصحاب هذه المولدات، مثلا اتفق على مبلغ 4 شيكل يلتزم به كل هؤلاء أصحاب هذه المولدات. من وضع هذه التسعيرة؟ على أي أساس قامت هذه التسعيرة؟ لا يوجد إجابة. هم يبررون لأنفسهم هذه المرابح، حتى يعني بالمرخص أن هذه لولا أنها يعني تعود بأرباح عالية لم يكن يتشجع المستثمرين في قطاع غزة الفترة الحالية إلى شراء مولدات. الآن أصبحت هي ظاهرة صريحة.
نعم، ولكن محمود أنت تعلم أنه هذه هي عبارة عن مشاريع خاصة، وأنا لا أريد أن أتموضع وأضع نفسي مكان أصحاب هذه المشاريع، ولكن نحن نسأل لكي نفهم الصورة ونعرض الصورة من جميع زواياها. هذه عبارة عن مشاريع خاصة، وأنت تعلم أنه المولدات شبه منقطعة في قطاع غزة وغير متواجدة، ويعمل على هذه المشاريع ربما موظفين على مدار الساعة، وتحتاج صيانة وسولر وهناك يعني قلة حاجة أو هناك عدد كبير من المواطنين الذين يستخدمون هذه الكهرباء، وبالتالي ألا تعتقد أن الأسعار مناسبة، سيما وأنه من يستخدم هذه الكهرباء يستخدمها مقننة جدا للإضاءة والاحتياجات الضرورية فقط؟
زميلي يوسف، نحن في حالة حصار، الحصار المفروض على جميع سكان قطاع غزة. هنا تظهر المسؤولية الاجتماعية لدى كافة المستثمرين. نحن الآن في حالة أزمة في قطاع غزة، أزمة حقيقية لا تخفى على أحد. في هذا اللحظة يعني المبلغ يكون قليل، نرضى هذه الخسارة للمستثمرين، لكن كل شيء بالمعقول. لا تصل عنهم، المواطن محتاج، المواطن مضطر لهذه المولدات، هو في حاجة. شهر رمضان الذي مضت في أزمة يعني حقيقية بالكهرباء، كانت تقف في قطاع غزة على مدار 24 ساعة إلى لمدة ساعتين أو ثلاثة على الأكثر، فالمواطن كان بحاجة ماسة، يعني سيقطع عن يعني عن أشياء أخرى من حياته ومستلزمات حياته من أجل دفع فاتورة المولد الجديد. هو بالمناسبة ليس فاتورة كهرباء عادية ثانية، رغم عدم وصولها، وهي بالمناسبة موضوع ثاني.
نعم محمود، أنت يعني تطرقت لنوعين من يعني الكهرباء المنتشرة عبر القطاع الخاص، دعنا نسميه، في قطاع غزة في ظل أزمة الكهرباء المتفاقمة، نظام الكيلو ونظام الأمبير. هل لك أن تشرح لنا أكثر كل يعني نظام على حدة؟
تمام. في البداية الآن هو النظام الرائج حاليا هو نظام التحسب بالكيلو، يعني كل كيلو تسحبه أنت كمواطن مشترك في هذه المولدات مقابل ما يقارب 4 شراكين في بعض المناطق التي لا يجوز، يعني يكون صاحب المولد لديه حصرية في التوزيع، يرتفع السعر إلى 5 شراكين. كما وصلنا من عدد من المواطنين شكاوي في مناطق شمال قطاع غزة، في وسط قطاع غزة، أن المبلغ ارتفع إلى 5. الآن نتحدث عن نظام بالكيلو، يتم تحاسب شهريا أو أسبوعيا ما بينك حسب النظام بينك وبين صاحب المولد. هذا بنظام عداد، يعني كم الحسبة، يعني تقريبا يطلع عليك شهريا تدفع مقابله مال. أما نظام الأمبير ويتحكم به صاحب المولد من خلال أنت مثلا تشترك في نظام كل أمبير سعره 60 شيكل شهريا، تشترك مثلا 2 أمبير 28 شيكل، لكن ساعات عمل المولد هو يتحكم بها صاحب المولد. لكن نظام الكيلو يتحكم به أنت كمواطن، في حال رغبتك بتوفر الكهرباء لديك بإمكانك رفع الأمان الواصل من المولد الذي يوزع على المناطق. هو صاحب المولد يعمل بشكل كامل، طور قطاع التيار الكهرباء من الشركة، يقوم بتشغيل المولد وإيصال الكهرباء لجميع المشتركين.
طيب محمود، أنت تقول أنه في هذا التحقيق الصحفي أنه مصائب الغزيين عند المستثمرين فوائد، ولكل كيلو واحد يباع من الكهرباء، طبعا كيلو وات، يباع ب4 شواكل، وأنت تقول أنه هذه الأسعار مرتفعة وعلى حساب الغزيين الذين يشتكون الفاقة والحصار والبطالة. ولكن في ذات الوقت هل علمت مثلا كم يجني صاحب هذا المولد ربح في كل كيلووات، لكي نحدد انه هذا السعر مثلا مرتفع او منخفض او متوسط؟
اذا يخفون الارقام الحقيقيه، فرق الارباح وفرق السعر ما بين كم التكلفه وسعر البيع واضح لدينا كان، لكن سعر التكلفه كان بعض الشيء يتحفظ على ذكره، ويقوم بدمج مواضيع الصيانة والعاملين وما إلى ذلك ليرفع سعر التكلفة. لكن بعضهم كان واضح لدينا أن السعر من حيث تكلفة الوقود هو يكلف ما يقارب مع العاملين والوقود تقريبا 2.3 شيكل، 2.4 دولار، هذا التكلفة. هذا بعضهم تم يعني إصلاح لدينا هذا على السعر بالمناسبة بالدولار الإسرائيلي وليس المصري، كما نعلم أن كميات كبيرة من السعر المصري دخلت على القطارات منذ شهر يونيو الماضي، وهو يفرق في كل متر،
يعني دخلت بكميات محدودة ولفترة محدودة أيضا.
لا، لكن أصحاب المولدات يتعاملون مع أصحاب محطات الوقود والبترول ويقومون بشراء كميات كبيرة فور وصولا من الجانب المصري. هم يعني لديهم تخزين كميات وحجز كميات كبيرة من السعر المصري.
طيب محمود، تقول أنه الكيلو وات، إنتاج كيلو وات واحد من الكهرباء من خلال هذه المولدات يحتاج إلى 2 شيكل وبعض الأجورات.
نحن سنصابع يعني كما حسبان أصيانا وكل جميع الهموم التي تخبط على صاحب المولد فليصل الثقل ثلاثة شاكل لكن يوضع بأربع شواكل صبح تكون كيلو شيكل في هذا المبلغ كبير مناسب يعني أقل بيت أقل بيت يعني بدي كم جستانك من الكيلوات على مدار الشهر سنتحدث عن العشرات فهذا المبلغ فاضل يعني الربح شيكل في كل كيلو هذا لا يقبل غير مقبول يعني على صعيد المواطن وصعيد الوضع في غزة المؤثر غير مقبول ولا أي طرف يقبل بذلك وهذا يحتاج إلى الموقف الحكومي
بالمناسبة. نعم طبعا على ذكر الموقف الحكومي يعني طرقت أي من الأبواب لكي تعرض لهم هذه الملفات وهذا التحقيق الصحفي والتساؤلات التي يعني رصدتها في الشارع؟
صراحة بما أن هذه ملفات أزمات الحصار في غزة والأزمات الطارئة الآن في غزة صراحة الإنسان يتوف يعني أنا كصحفي أتوف في البحث عن عنوان لهذه الأزمة من يتابع هذه الأزمة لكن طرقنا جميع الجهات التي اقتربنا أنها ستكون مسؤولة اتجهنا إلى في وزارة الاقتصاد إلى دائرة حماية المستهلك باستفادة نحن مستهلكين كمواطنين في غزة لهذه الكهرباء تحدثوا إلينا قال نحن في الدرجة الأولى 99% من العمل يتعلق بالمواد الغذائية ولا علاقة لنا بهذا الأمر وأحلنا هذا الملف الكامل إلى سلطتي البيئة والطاقة ولكن بمناسبة تشكيل لجنة وإن كانت أنا بنظري أنه هذا اللجنة كانت متأخرة ونتائجها حتى الآن لم تظهر على الواقع بالمناسبة أزمة الكهرباء كما نعلم من شهر أبريل الماضي حيث الأزمة وقعت بين السلطة الطاقة في غزة ورام الله وحكومة الحمد لله وما إلى ذلك من قرب ضريبة النوع على الوقود نتحدث اليوم نحن في نهاية شهر 8 أربعة شهور كاملة هذه اللجنة تم تشكيلها حكوميا لم تصل لأي يعني في إطار تشكيل نظام عمل لهذه المولدات لكن لم يظهر إلى العمل لحتى هذه اللحظة ماذا ننتظر أشهر بالمزيد من الأشهر للاستغلال لحاجة المواطنين.
أشكرك جزيل الشكر محمود فودة معد هذا التحقيق الصحفي وأنتقل الآن إلى المهندس أنور عطلة في استديو إذاعة صوت الأقصى مدير عام دائرة المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة. إذن استمعت للتقرير وللصحفي الذي أعد هذا التحقيق الصحفي كيف تتابعون أنتم في دائرة المشاريع والعلاقات الدولية في يعني سلطة جودة البيئة هذا الموضوع؟ والصحفي قال إنه أنا لم أعرف إلى أي وزارة أتوجه في ظل هذا الوضع الذي يعيشه قطاع غزة. الاقتصاد تقول هذا ليس من اختصاصنا, نحن نختص فقط في دائرة حماية المستهلك في المواد الغذائية, وهذا الموضوع المسؤول عنه هو جودة البيئة وسلطة الطاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء سعد مساك سعد مساء الإخوة المستمعين جميعا الإخوة والأخوات. هي حقيقة قبل أن أجيب على سؤالك يعني في هذا الموضوع أريد أن أؤكد على بعض النقاط البسيطة. يقول الأخ الصحفي إنه الأزمة جديدة هي يعني خلقت أزمة يعني أزمة الكهرباء خلقت أزمة جديدة. قد يكون هذا الكلام في من جانب يعني في نوع من الصحة لكن حقيقة عندما تطلق أزمة تبحث الناس عن حلول وهذه الحلول قد تكون مكلفة أحيانا. يعني الآن إحنا عندما كان الوقود المصري يتدفق وبسعر رخيص كانت معظم المحلات في قطاع غزة ويمكن حضرتك تجولت في شوارع الرمال في فترات العيد ورمضان وخلافه وكنت تشاهد وتسمع أصوات مولدات الكهرباء الكيلو واثنين كيلو موجودة على الأرصفة بشكل كبير جدا. هذا جزء من الحلول التي طرحها المواطن. الآن المواطن يبحث عن الإنارة الآمنة للذات, عن الطاقة الشمسية, عن مولدات المستثمرين. يعني المواطن مضطر للبحث عن حلول في حال وجود أزمة,
حلول معقولة وبأسعار متوسطة.
هذه الحلول قد تكون مكلفة. يعني نحن البعض يقول إنه لو جمعنا هذه الأموال لاستطعنا بناء أربع محطات تكفي لقطاع غزة بالكامل, لكن مع الأسف جدا لا توجد جهات تستطيع يعني أن تجني هذه الأموال أو يعني تقوم بعمل مثل هذه المشاريع. والحصار حقيقة له دور كبير جدا في هذا الموضوع وكل ما يدور هنا هناك حقيقة هو عبارة عن مسكنات للتخفيف من هذه الأزمة, لكن الأزمة سياسية بامتياز والحصار هو السبب الأول وقد يكون الأخير فيها وما بينهما من أسباب تكون يعني أسباب مرحلية وآنية ليس أكثر. موضوع يعني السؤال يعني أين الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية المسيت؟ نحن طبعا في سلطة جودة البيئة أولا ليس لنا علاقة مباشرة بهذا الموضوع، علاقتنا في هذا الموضوع هي في مدى انبعاثات الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون والضجيج الذي قد ينجم عن مثل هذه المولدات، ولدينا نظام في هذا الموضوع، وبفضل الله عز وجل يعني النظام نتعامل به حتى مع مولدات المصانع وخلافه، والنظام موجود من قبل أن تكون هذه الأزمة، أن هناك بعض المصانع التي لو يوجد في منطقتها كهرباء عالية وكانوا يستخدمون بعض المولدات، لذلك كان لدينا هذا النظام ونطبقه، وإذا ما اشتكى أحد الجيران نحاول أن نفحص طبعا سواء اشتكى أو لم يشتكي، نحن نقوم بفحص هذه المولدات التي يستعملها بعض المعامل والمصانع وخلافه من خلال مستوى الضجيج الذي تصدره أو مستوى انبعاث الغازات، ولدينا مواصفات موجودة ومنشورة أيضا في الجريدة الرسمية والكل يعلمها ونطبقها على الجميع. بخصوص موضوع أنه الجهة الحكومية ومش الجهة الحكومية وحماية المستهلك ومش حماية المستهلك، أولا الموضوع يعني لا زال حديثا، وهذا يعني لسنا متأخرين في موضوع تشكيل اللجنة. تم تشكيل لجنة على مستوى الحكومة بفضل الله عز وجل في قطاع غزة في نهاية شهر رمضان المنصرم، يعني قبل يعني تقريبا 70 يوم، واللجنة اجتمعت حوالي 5 مرات، واللجنة بها مجموعة من الإخوة المختصين الأفاضل، وزارة الاقتصاد هي رأس هذه اللجنة، سلطة الطاقة، سلطة،
ولكن وزارة الاقتصاد تقول نحن لسنا يعني طرف في هذا الموضوع. على كل
لا يعني عفوا يعني هي لم تقل ذلك، قد يكون هناك سوء فهم في هذا الموضوع. المهندس عبد الفتاح زريعي هو رئيس اللجنة وهو وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد ونجتمع معه دائما. الإخوة في حماية المستهلك قد يكونوا يعني الوزارة كوزارة، يمكن الإخوة في دائرة حماية المستهلك مهتمين أكثر في موضوع الغذاء، لكن الوزارة كوزارة مهتمة في هذا الموضوع وتتابع هذا الموضوع عن كثب، ويتصل بنا الأخ ويرسل الإيميلات ويرسل الرسائل ويذكرنا بالمواعيد ويقوم بعمل الجداول اللازمة والاستعدادات اللازمة والتعديلات اللازمة ووضع جدول الأعمال للجنة، وبفضل الله عز وجل أنجزنا كبير جدا. نحن كانت البداية حقيقة من شكاوى بعض الناس في كل مرة يعني يتم فيها
يعني الغريب أنه الوكيل المساعد رئيس هو المسؤول عن هذه اللجنة ومدير دائرة حماية المستهلك لا يعرف شيء عن هذا الموضوع.
هذا الكلام ليس حقيقيا مع احترامنا الشديد، قد يكون صار سوء فهم في الإجابة على هذا السؤال. هذا
يعني دعني أقتبس لك من التحقيق. وبما أن ملف متابعة عمل المولدات انتقل إلى لجنة مختصة مكونة من سلطتي جودة البيئة والطاقة والجهاز الدفاع المدني ووزارة الاقتصاد وبرئاسة الأخيرة يعني وزارة الاقتصاد، وليس كما تحدث الجزار بأنه تم إحالة الملف بالكامل إلى السلطتين السابقتي الذكر. التقى معيد التحقيق بالمهندس أنور عطلة مدير عام دائرة المشاريع والعلاقات الدولية. حضرتك بتحكي أنه الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد هو مسؤول هذه اللجنة، والجزار بيقول أنه لسنا طرف، سواء هذا من خلال ما فهمناه من محمود فودة معيد التحقيق الصحفي أو من خلال يعني ما نشر في هذا التحقيق الصحفي.
قد يكون قصد الدكتور رائد في هذا الموضوع أن هناك بعض الملفات الموجودة والمسندة إلينا من خلال اللجنة، تم تكليفنا من خلال اللجنة كل إنسان بحسب تخصصه بإحضار ما يخص النظام الذي سيتم اعتماده لرئاسة اللجنة، فكان ليس الملف بالكامل لدينا، ولكن ما تم يعني الموجود نقصه في الملف أو في النظام الذي يتم إعداده هو كان يعني قيد الدراسة في سلطة الطاقة، ولديهم أيضا مهندس من وزارة الأشغال العامة بالمناسبة خبير في هذه المولدات، يعني لدينا في عضو في اللجنة عضو مساند، لذلك كان القصد من هذا الكلام أنه الإخوة لازالوا هم يجب أن يحضروا الملفات الواقعة على عاتقهم.
نعم.
هذا ما كان مقصود باعتقادي من الإجابة على هذا السؤال. لذلك هناك لجنة، واللجنة برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، والمهندس عبد الفتاح زريعي هو رئيس هذه اللجنة بعضوية كما قلتم الدفاع المدني وسلطة الطاقة وسلطة جودة البيئة، وسيتم رفع الموضوع أيضا، وتم التحدث مع الإخوة في وزارة الحكم المحلي، وسيتم رفع الموضوع إلى اللجنة المركزية حتى يتم إخراج نحن لا نريد أن نخرج كل يوم ورقة ويتم تعديلها وقرار ويتم تعديله واستثناؤه، نريد أن ننضج موضوع بالكامل. وفي الجلسة الأخيرة يوم الخميس الماضي بعد دراسة كثير من الملفات ذهبنا إلى مهندس خبير.
طب دعنا نشرك السيد ماهر الطباع الخبير الاقتصادي في هذا الحوار معنا وهو عبر الخط الهاتفي. دكتور السلام عليكم. دكتور، برأيك في ظل هذه الأزمة، أزمة الكهرباء المتفشية في قطاع غزة، هل تأتي مولدات توزيع الكهرباء التي انتشرت يعني حديثا في شوارع قطاع غزة والمحافظات كافة حلا للأزمة الكبرى المتفاقمة؟ وهل تعتقد أنه أسعار الكيلوات التي تباع للمواطنين بثلاثة شواكل ونصف وأربعة شواكل أو 60 شيكل الأمبير الواحد هي أسعار مرتفعة أم أنها في متناول يعني الطبقة المتوسطة؟
لا طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني موضوع المولدات المنتشرة بين الأحياء السكنية وبين المناطق التجارية في قطاع والأسواق التجارية في قطاع غزة، هذه المولدات يعني هي يمكن أحد الحلول للتخفيف من أزمة الكهرباء الطاحنة، لكن للأسف الشديد هذا الحل يتم بشكل عشوائي. لا يوجد أي رقابة على تحديد الأسعار. يعني عندما نتحدث عن سعر الكيلو من 3.5 ل4 شيكل، يعني 7 أو 8 أضعاف السعر الرسمي. السعر الرسمي بنصف شيكل، يعني هذا لا يستطيع لا طبقة متوسطة ولا طبقة غنية أنها تقدر تتعامل مع الأسعار المرتفعة في ظل الوضع الاقتصادي اللي احنا بنعيشه. يعني القضية
مع الأخذ بالحسبان أنه يعني كهرباء المولدات المنتشرة في شوارع قطاع غزة يستخدمها المواطن بشكل مقنن جدا للإضاءة والتلفزيون والهواية في فصل الصيف ليس إلا، أما الكهرباء العادية يستخدمها لكل يعني مناحي الحياة المختلفة.
اليوم هناك عدة نقاط. أول نقطة مهمة أنه خلينا نقول انه احنا يعني وجود المولدات احد الحلول، يعني ما في غنى عنها، لكن في نقطتين مهمين جدا. النقطة الاولى انه استخدام المولدات يتم بطريقة عشوائية، تمام، ويتم استخدام شركة توزيع الكهرباء لتمديد الكوابل للمنازل او للمحلات التجارية، وعمليات التمديد لا تتم وفق اي معايير للسلامة المهنية. وانا بقدر اقول لك يعني انه هذه المولدات ممكن تكون قنابل موقوتة موجودة في الاحياء السكنية او في الاسواق التجارية، لانه ما فيها اي نوع من السلامة والرقابة. ممكن في اي لحظة من اللحظات يصير حريق، يصير حمل على المولد، يصير انفجار للمولد، وهذا بشكل خطورة. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية المهمة، آلية تحديد السعر بأربعة شيكل أو ثلاثة شيكل ونص. هذه الآلية يعني متبعة منذ عدة سنوات، تمام، برغم انخفاض أو ارتفاع أسعار الدولار أو أسعار المحروقات، إلا أن الأسعار تكون ثابتة. يعني احنا بنعرف أن تقريبا الآن حوالي 3 أو 4 شهور يأتي السعر من جمهورية مصر العربية ويأتي أقل من السعر الإسرائيلي بشكل، واليوم السعر الإسرائيلي يباع نفس سعر السعر المصري، وبقى سعر الكيلو كما هو 3.5 أو 4 شيكل. يجب أن يكون هناك رقابة. هذا موضوع مهم للمستهلك. طيب، قضية ثانية، يعني مش القضية هذه، قضية التجاري، يعني عفوا احنا خلينا ندخل برضو عليها، هذه قضية ما عليهاش رقابة. يعني من يومين
قضية شو دكتور؟
قضية التجارة 17 شيكل 20 شيكل، بحكي عن ارتفاع 15% اسف على ما بحكي عن 3 شيكل، وخلص احنا مش عارف. يعني الموضوع صار انه في يجب انه يكون في بعض خلينا نقول تدخلات الكهرباء، لازم يكون في رقابة، لانه احنا بنحكي عن المستهلك، بنحكي عن اوضاع اقتصادية يعني معدومة، يعني والمستهلك في
طب دكتور يعني برأيك ما هو متوسط الأسعار أو المفترض أن يباع الكيلو بكم بالضبط أو الأمبير؟
يعني أنا بتصور وحسب يعني ما حسب ناس متخصصين وفنيين يعني كيلو الكهرباء من المفترض أنه لا يتجاوز 2.5 يعني لغاية في الوقت الحالي مع انخفاض أسعار السلك لا يتجاوز 2.5 الأمبير لا يتجاوز من 45 إلى 50 شيكل هي الأسعار وفق أخصائيين يعني أو وفق ناس مختصة يعني في حسابات للسيلات فاليوم احنا لما بنيجي بنحسب من 2.5 إلى 4 شيكل أو من 45 إلى 60 شيكل الأمبير في فجوة يعني فيجب أن يكون هناك تدخل لأنه احنا اليوم أزمة الكهرباء استنزفت جيوب المواطنين في قطاع غزة على مدار 11 عام حسبة بسيطة وصدقني يمكن دفعنا أكثر من المبلغ هذا بحسبة بسيطة أنا حسبتها هيك إحنا دفعنا كمواطنين في قطاع غزة أكثر من 1.5 مليار دولار على بدائل الطاقة خلال 11 عام 1.5 مليار دولار كانوا كفيلين بإنشاء 6 محطات توليد للكهرباء تعطينا ما يزيد عن 1000 ميجاوات ويضعف احتياج قطاع غزة هذا استنزاف لموارد المواطنين في قطاع غزة يجب أن يتم وضع حد لهذا الاستنزاف
أشكرك جزيل الشكر السيد ماهر الطباع الخبير الاقتصادي شكرا على هذه المداخلة إذن يتساءل دكتور ماهر أين الجهات الحكومية أين الرقابة أين المتابعة سيد أنور كنت قد طرقت في حديثك في التحقيق الصحفي قلت أنه هناك لجنة وهذه اللجنة أنجزت 90% من نظام جديد سيطبق على عمل المولدات في قطاع غزة ما هي الخطوط العريضة ما هي هذا النظام الجديد وكيف سيتم تطبيقه على أرض الواقع
يعني في الحقيقة في البداية أريد أن أتحدث عن نقطة مهمة عندما يسمع الجهات الرقابية هذا الموضوع صحيح أنه يعني منذ فترة يتم في قطاع غزة لكنه كما قلت على المستوى الخاص أما على المستوى التجاري فأصبح حديثا
وكان أكثر من يعني سنة ونص يعني
بالشكل يعني هو زاد في الفترة الأخيرة بشكل كبير كان مجرد يعني أناس يتشاركون أو يعني يأتي إنسان في حي صاحب مصنع الجيران يعني يحتاجون منه كهرباء فيبيعهم بيعا ولم تكن هناك نية تجارية حقيقية ولكن في السنة الأخيرة قد يكون حدث هذا الموضوع وأصبحت هناك تجارة لذلك تقدم كما عفوا بعض المواطنين في بعض الشكاوى في بعض المناطق من خلال بعض المولدات حقيقة نحن يعني مباشرة وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع سلطة جودة البيئة وسلطة الطاقة ووزارة الحكم المحل ووزارة الأشغال والدفاع المدني شكلت هذه اللجنة وقمنا بإنجاز نظام أو مسودة نظام سيتم تقديمها للإخوة المسؤولين أولا هذه كما قال الأخ الخبير الأستاذ الطباع في موضوع الأمانة
الدكتور
ماهر الطباع نحن راعينا في موضوع السلامة وسلامة المواطن والعاملين في هذا الموضوع لذلك كان لابد من أن نشرك الإخوة في الدفاع المدني وقدموا ورقة كاملة في هذا الموضوع وأيضا من سلامة المواطن موضوع الانبعاثات الغازات والضجيج وهذا نحن في سلطة جودة البيئة قدمنا ورقة كاملة لهذا المشروع الإخوة في سلطة الطاقة بالتعاون مع بعض الإخوة في وزارة الأشغال وبعض الإخوة في القطاع الخاص قاموا بدراسة جدوى أو بدراسة تكلفة حقيقية وليس كما يقول البعض أو سواء من خلال تحقيق أو تقرير استقصائي أو تقدير عشوائي وما إلى ذلك قام الإخوة بدراسة التكاليف الحقيقية للكيلو وات وحددنا كيف سيكون موضوع هل الأنسب للمواطن والمستثمر في نفس الوقت أن يتم استخدام نظام الأمبير أم الكيلو وات واتفقنا على أن يكون بالكيلو وات وهو الأكثر عدالة بإذن الله سبحانه وتعالى
نعم.
أخذنا بعين الاعتبار عند حساب التكلفة سعر المولد قدرة المولد عمر المولد الصيانة التي قد تكون المولد الشبكة المستخدمة وحتى موضوع التأمين وموضوع يعني لا سمح الله لو كان هناك صار حادث معين كيف ممكن يتم التعويضات كل هذه المواضيع شملت في النظام والآن كمان يعني في النقطة الأخيرة ندرس الآن يعني لم نستطع حتى الآن الوصول إلى التسعير الحقيقي أو التكلفة الحقيقية للكيلو وات ولكن يعني ونقوم بمراجعتها وأيضا نقوم بمراجعة كيف سيتم التعامل مع الأمر الواقع اللي هو قديم؟ ما هي المدة القانونية التي ممكن نعطيها للموجودين بشكل بحكم الواقع الآن؟ نحن سنطبق القانون كما تعلمون وفي أي مكان في العالم عندما يتم إصدار قانون دعني أكمل الفكرة يكون فقط لمن سيأتي جديد، لكن لمن هو قديم لا ينطبق عليه القانون الجديد، ولكننا سنعطي فترة معينة 6 شهور أو أقل بقليل أو أكثر بقليل لتسوية أوضاع هؤلاء الناس، وسيتم تحديد سعر حد أقصى للكيلو وات، وعندما يكون هناك تنافس قد ينزل سعر الكيلو وات للمواطن. وأنا لا أريد أن أدافع عن المستثمرين، لكن هناك حسابات غير منظورة، قد يعتقد البعض أنه الآن هناك أرباح مهولة، لكن معظم الناس الذين يعني تعاملنا معهم وزرناهم خلال دراسة الجدوى وجدنا أنه الأرباح ليست كما يتوقع البعض، في الغالب البعض يحسب بعض التكاليف لكن هناك في مصاريف غير منظورة، وأيضا كمية البيع والفاقد والمشاكل التي تواجههم، وهناك أيضا حتى جهل من بعض المستثمرين في بعض المواضيع، فبعض المولدات حرقت وبعض المولدات تم هناك فيها أعطال كبيرة جدا بسبب عدم، لأنه الموضوع لا زال
كموضوع
جديد،
وغير متخصص.
لا بالضبط، لذلك يعني الموضوع لا زال قيد الدراسة، ونحن لسنا متأخرين، قد نكون متأخرين قليلا أو جئنا يعني في نهاية الوقت، لكننا لسنا متأخرين، وسيتم إن شاء الله تعالى إصدار النظام في أقرب فرصة.
نعم، ولكن قلت إنه سيكون هناك سقف أعلى لسعر الكيلووات الواحد، برأيك ما هو متوسط يعني السقف الأعلى والسعر الأعلى للكيلووات؟
عندما نستطيع الوصول إلى حساب سعر التكلفة بشكل دقيق وحقيقي، نحن يعني جمعنا كل
يعني أنجزتم حوالي 90% من النظام الجديد. نعم، حتى اللحظة لم تنجزوا
التكلفة هي كانت النقطة الأخيرة، هي وموضوع المولدات الموجودة بحكم الواقع وتعامل معها. هذه حتى الآن هناك بعض الدراسات وبعض الأمور، نحن نريد أن ندرس شيء حقيقي على الأرض وبعدها سيتم تحديد
يعني بشكل تقريبي. يعني لا نريد،
لا نستطيع أن نقول رقم قبل أن يعني نتفق عليه في اللجنة ونقول هذا الرقم الذي فعلا.
طب هل تعتقدون أنه الكيلو وات الواحد حينما يباع بأربعة شواكل للمواطن، هل تعتقدون أنه هذا السعر مرتفع؟
بكل تأكيد هو مرتفع، ومرتفع جدا على المواطن، لكنه هل هو مربح جدا للمستثمر؟ بكل تأكيد لا، يعني هو غالي وغالي جدا بالنسبة للمواطن، لكن هل هو يعني يربح أو مربح كثير جدا؟ هو مربح لا شك، وقد يكون هناك تخفيض على السعر.
طب حينما يباع مثلا بثلاثة شواكل الكيلووات الواحد، هل سيكون يعني الربح متوسط بالنسبة لأصحاب المولدات؟
حتى الآن كما قلت لك لم نستطع الوصول إلى السعر الحقيقي للتكلفة، هناك من يقول 2.3 من يقول 2 من يقول 2.5، لأنه الموضوع مختلف ونسبة، وبالمناسبة كلما قلت قدرة المولد كلما زادت سعر التكلفة، ولو كان في مواطن أو مستثمر يعني خلينا نقول أحضر مولد 1 جيجا سيكون التكلفة أقل بكثير جدا من 50 و20 و10 و15 و5 وما إلى ذلك. لذلك نحن لم نستطع أن نصل إلى متوسط سعر التكلفة حتى هذه اللحظة بشكل دقيق، حتى نستطيع تحديد السعر الحد الأدنى. وكما قالوا الإخوة وأشاروا إلى موضوع سعر الوقود وتغير في سعر الوقود، نحن يعني أحد المواضيع الهامة اللي إحنا حطناها في التكلفة سعر الوقود وكم الاستهلاك للكيلو وات الواحد في المئة، سواء كان المولد 80 كيلو وات أو 100 أو 110 أو 200 أو 250 وما إلى ذلك. لذلك هذه المواضيع كلها يتم دراستها، ومجرد الانتهاء عنها سيتم الإعلان عنها بإذن الله سبحانه وتعالى للجميع، وستتم عمل مراقبة، وسيتم تكليف جهات حكومية مختصة لمراقبة عمل هذه المواضيع، وخاصة موضوع حتى موضوع الشبكات اللي اتطرق لها الدكتور ماهر الطباع، وموضوع بعض الأسلاك المهترئة وخلافه، سيتم إلزام الجميع بأن يستخدم المواد الجديدة والمواد الآمنة.
نعم.
والموضوع وما هو قديم سيتم تسوية وضعه إن شاء الله خلال فترة.
طيب دعنا نرحب الآن بالسيد محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة. سيد محمد السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
أهلا بكم جميعا وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بألف صحة وسلامة. سيد محمد، كيف تنظر شركة توزيع الكهرباء للمشاريع الصغيرة للمولدات التي انتشرت في شوارع قطاع غزة في ظل الأزمة المتفاقمة للكهرباء. هل يعني هناك يعني مشاكل من قبل أصحاب هذه المشاريع، وهل يؤثر عملهم على شركة التوزيع الرئيسة في القطاع؟
يعني خلينا نجعل المسبب أو الذي سبب يعني إنشاء هذه الشركات الخاصة أو هذا الوضع الراهن، هذه المشاريع هي وليدة أزمة الكهرباء. السبب هو أنه انغلاق الأفق أمام حل جذري لموضوع الكهرباء. المواطن العادي بحث عن حلول، وهناك أصحاب الأموال استثمروا هذه الفرصة من أجل التكسب من وراء هذه الأزمة. موضوع الكهرباء هو حق طبيعي للمواطنين، وكذلك الأمر موضوع الاستثمار واستثمار هذه الفرص هو كذلك حق، لكن يعني ما يتجاوز هذا الحق هو استغلال الحاجات أحيانا، بمعنى أنه هذه المولدات المنتشرة في الشوارع نحن لا نمانحها في شركة توزيع الكهرباء، ولكن استغلال وضع المواطن ويعني رفع أسعار الكيلو واط منها إلى 4 شيكل وأحيانا إلى أكثر من 4 شيكل، هنا تكمن المشكلة. هذه وليدة أزمة، وباعتقادي أنه نحن في شركة توزيع الكهرباء يعني وصلنا إلى مرحلة أنه لا تتوفر كميات كهرباء كافية لسد يعني تعطش القطاع يعني للكهرباء وحاجة المواطنين المتزايدة يوم بعد يوم إلى الكهرباء. هذا الأمر حقيقة نحن في الشركة نعتبره مساند إلى حد ما يعني المساهمة في حل أزمة الكهرباء، له إيجابيات وله الكثير كذلك من السلبيات. من سلبياته كذلك أنه يعني لا تراعي الكثير من هذه المشاريع يعني شروط الوقاية والسلامة في تمديدات الكهرباء. هذا أمر غاية الخطورة، يعني يعرض أصحابها ويعرض المواطنين ويعرض فنيين شركة الكهرباء الذين يتعاملون مع الشبكة، لأنه هذه المولدات أحيانا أصحابها يستغلون شبكة الكهرباء العامة لتمديد كوابلهم وتمديد يعني مكونات مشاريعهم الخاصة عبر هذه الشبكات والأعمدة الخاصة بشركة توزيع الكهرباء، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى حدوث شرطات كهرباء، إلى حرائق، إلى تماسات كهربائية، ونحن نعاني من هذا الأمر حقيقة. موضوع في غاية الصعوبة، وأنا أعتبر أنه هذه وليدة أزمة للكهرباء، وليدة أزمة الكهرباء المتفاقمة.
طيب يعني ودعنا نستغل وجودك معنا سيد محمد، هناك أنباء تتحدث عن توصيل خطوط الكهرباء المصرية المغذية لرفح من جديد، وهناك توقعات بعودة عملها خلال يعني أقل من ساعة من الآن، هل لديك أي معلومات حول هذا الجانب؟
يعني هو المعلومات التي وصلتنا هو أنه سيتم إعادة خط غزة واحد وخط فلسطين. العمل جاري يعني منذ فترة من تاريخ 8/7 تاريخ تعطل الخطوط المصرية الأخير لغاية اليوم، ونحن على تواصل مستمر مع الشركة المصرية ومع الطواقم الفنية. ما يتم إبلاغنا فيه أنه يعني المقاول الذي عهد إليه بإصلاح الأعطال الموجودة على هذه الخطوط ما زال يعمل يوم بعد يوم، و يعني اليوم تم إبلاغنا أنه سيتم تحميل خط غزة واحد وخط فلسطين، لكن لغاية اللحظة نحن في شركة توزيع الكهرباء لم نستلم أي كمية. نتوقع هذه الليلة أن يتم إمدادها، ولكن أنتم تعلمون أنه الكهرباء المصرية حتى لو تم يعني وصلها فلا نراهن على أنه استمرارية تدفقها. يعني إذا ما تم بالفعل يعني إعادتها هذه الليلة سيتم فصلها صباح غد لاستكمال أعمال الصيانة.
طيب
هذا الأمر نحن نعاني منه، ونتمنى بأن يتم تدفق مستمر للكهرباء المصرية، ولكن أنتم تعلمون وشاهدتم ولمستم معنا خلال الفترات السابقة أن الكهرباء المصرية كهرباء غير ثابتة.
طب في حال تم الوصل هذه الليلة سيد محمد، كيف سيؤثر ذلك على الجدول المعمول به حاليا للكهرباء؟
هو بلا شك يعني انه اي اضافة كهرباء ولو كانت بسيطة الى يتدعم الجداول الموجودة حاليا. نحن نعمل حاليا بجدول 4 ساعات مقابل 12 ساعة فصل. قبل ايام معدودة قبل تشغيل المولد الثالث كنا نعمل بواقع 4 ساعات وصل للتيار الكهربائي مقابل 16 ساعة. بعد تشغيل المولد الثالث في محطة التوليد تقلصت عدد ساعات وصل فصل التيار الكهربائي لحد 12 ساعة فقط. إذا ما تم ضمان تدفق الكهرباء المصرية عبر الخطوط، يعني نتوقع أن تتقلص عدد ساعات وصل فصل التيار، وأن نتمكن يعني من زيادة عدد الساعات الوصل لتصل إلى 6 ساعات. نتمنى ذلك، مع أنه هذا الأمر يعني الذي سيساعدنا في أنه الأجواء نوعا ما يعني درجة الحرارة انخفضت. موضوع آخر نتوقع أنه خلال العيد، لأنه أنت تعلم أن المؤسسات وال يعني هذه في إجازة وسيعني تنزل الأحمال، لن يكون هناك أحمال كثيرة، نتوقع بأن تكون عدد ساعات التيار الكهربائي أكثر، يعني أكثر من 4 ساعات. لكن يعني رغم حديثنا هذا ورغم يعني تفاؤلنا في هذا الأمر، لا نستطيع التنبؤ بشكل دقيق ما ستكون عليه الأوضاع في العيد. أحيانا تحدث مفاجآت، لذلك لا يعني نستبق الأحداث. نحن في الشركة لأنه عودتنا الظروف في غزة أنه الأمر أحيانا عندما تتفاعل وتقول أنه والله الخطوط المصرية مثلا هي موجودة، الخطوط الإسرائيلية رغم التقليص هي متواصلة، أحيانا تحدث بعض الظروف. مثلا الخطوط الإسرائيلية أحيانا يبلغون بأنه سيتم فصلها لاستكمال عمل صيانة أو لعمل لتركيب مكونات معينة، أو فصل مفاجئ مثلا يصير تعطل مفاجئ. هذه ظروف أحيانا تحدث، لكن إذا ما تم أو إذا ما يعني في أحسن الظروف نتوقع بأن تزيد عدد ساعات وصل التيار الكهربائي ولو بالحد الأدنى خلال فترة العيد. نتمنى ذلك.
أشكرك جزيل الشكر السيد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة. وأختم معك بشمهندس، يعني متى سيتم تطبيق النظام الجديد؟ متى نتوقع يعني أن يعمل على أرض الواقع؟
يعني حقيقة الموضوع كما قلت يعني لدينا ثقة للدراسة، أنجزنا كمية كبيرة جدا من النظام. 10 مليون متبقية ليست سهلة وليست صعبة، بقي اعتماده أيضا ومراجعته من جهات الاختصاص في اللجنة المركزية ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية أيضا، لأن هناك أمور مالية ورسوم مترتبة على وجود مثل هذه المولدات، والبلديات أيضا لأن المولدات قد تكون موجودة في الشوارع وقد يكون هناك اعتراضات على وجودها على الأرصفة أو في منتصف الجزيرة وخلافه، لذلك قد تأخذ بعض الوقت لكنها ستكون قريبة إن شاء الله تعالى، لن يكون الوقت طويل. قد نواجه صعوبات في بداية تطبيقه لأنه حتى الآن المواطن يعني لا يفكر الكثير، أو يعني خلينا نقول البعض يدعي أنه ليس تجارية وإنما لحل جزء من المشكلة، لكنه في حقيقة الواقع هو استثمار، ولا بد من أخذ التراخيص اللازمة وحماية المستهلك وحماية المواطن، ليس فقط من التسعيرة وإنما أيضا من الضجيج والتلوث والحرائق لا سمح الله والحوادث التي قد تنجم عن وجود مثل هذه المولدات سواء في البيوت أو في أسفل العمارات أو في على الأرصفة. لذلك هذا الموضوع ليس بالسهل كما يقول. بالمناسبة أن نحن في بداية اجتماعات اللجنة بحثنا، هناك دول كثيرة جدا عندها وخاصة خلينا نقول لبنان وبيروت، وبحثنا واتصلنا أنه هل هناك أنظمة معمول بها في تلك الدول، لكن لم نجد نظام مكتوب يتحدث عن مثل هذه المواضيع، لأنه يعني غزة وضع استثنائي وبحاجة إلى أمور استثنائية في هذا الموضوع. نحن نعمل كافة جهدنا ونبذل كافة جهدنا إن شاء الله تعالى من أجل إخراج نظام عادل إلى حد ما، عادل نسبيا يحقق العدالة بما استطعنا من ذلك من تخصصاتنا من خلال تخصصاتنا، وسنطرحه على السوق. لا نظلم لا المستهلك ولا التاجر والمستثمر، سنراعي حقوقه وواجبات ومسؤوليات كل فرد من هؤلاء الأفراد، وسنقوم بطرح هذا المشروع، وحتى ممكن نوزعه على وسائل الإعلام أنه تم إنجاز هذا النظام وسيتم تطبيقه والإعلان عن تطبيقه من خلال وسائل الإعلام. هذا سندرسه إن شاء الله تعالى، وسنخبر الجميع في الوقت الذي يتم إنجاز هذا النظام. ويعني قد نكون تأخرنا بعض الوقت، لكن الانشغالات كثيرة جدا والمسؤوليات كثيرة جدا، وهناك أمور يعني حماية المستهلك في مواد غذائية ومواد صحية وكثير من الأمور، ونحن في سوق جودة البيئة عدد الموظفين قليل جدا، يعني كل الموظفين الفنيين لا يتجاوز عددهم 20 لتغطية كل قطاع غزة فيما يتعلق في المواضيع البيئية، سواء في التعامل مع البلديات والتفتيش عليها وكل الأمور هذه، ناهيك عن نقص الإمكانات الموجودة. نحن لا نتباكى ولا نشكي ولا نحفر ونحفر في الصخر من أجل الإنجاز في هذه الملفات، لكننا نبذل كل ما أتينا من قوة ومن جهد حتى نرضي الله سبحانه وتعالى أولا ثم نرضي المواطن. قد لا نستطيع أن نصل إلى الدرجة العالية، لكن أنا أقول دائما إن حتى ربونا أبنائنا على ذلك والحكومة تمثل ذلك. قد لا يستطيع والدك أن يعطيك كل ما تريد، لكنه يبذل كل ما يستطيع من أجل إرضائك. هذا ما تبذله الحكومة وهذا ما تبذله اللجنة من أجل المواطن إن شاء الله تعالى. نحن سنبذل كل جهدنا من أجل حماية هذا المواطن، لأنه حتى المستثمر يكون اليوم مستثمر في موضوع لكنه يحتاج إلى حماية في مواضيع أخرى، وهذا ما يعني نبذله وبشكل متكامل وبشكل يعني تتكامل فيه كل الجهود. لذلك كانت هذه اللجنة، واستعنا حتى بمهندسين وخبراء في القطاع الخاص وفي شركات لا أريد أن أذكر اسمها حتى لا تفهم على أنها دعاية، لكن يعني خلينا نقول استثمرنا علاقاتنا الشخصية مع كثير جدا من المهندسين الخبراء في هذا الموضوع، واستفدنا منهم ولدينا جدول كامل، ويعني حتى كل متغير من المتغيرات التي وضعناها لموضوع التسعيرة، والأخ أبو ضياء المهندس أبو ضياء من صوت الطاقة الذي قام بإعداد هذا الجدول، يعني أي متغير مغيره يتغير السعر مباشرة، ونحن نراعي أنه هناك قد يكون المصاريف غير منظورة، ونراعي أنه يعني حتى لو تغير شيء يعني يجب ألا يتغير السعر بشكل مباشر إلا إذا كان التغيير جذري وكبير جدا في هذه المواضيع.
أشكرك جزيل الشكر المهندس أنور عطلة مدير عام دائرة المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة، والشكر موصول للدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي الذي شاركنا في هذه الحلقة، والسيد محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع كهرباء محافظة غزة، وأشكر أيضا الصحفي محمود فودة معد هذا التحقيق الاستقصائي. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة بعد عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.